أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لازلنا مع دروس الشيخ عباس القمي رحمة الله عليه، 50 درسا في الأخلاق. وصلنا إلى الدرس 16، واليوم نتكلم بحمد الله تعالى عن الفقر. سيكون محور البحث أولا عن تعريف الفقر، وما هو الفقر، وما هو معيار الفقر، وما هي حقيقة الفقر. ثم نتكلم عن مجموعة من الروايات التي تمدح الفقر والفقراء. وأيضا في المحور الثالث سنتكلم عن مجموعة وطائفة من الروايات التي تذم الفقر. ثم بعد ذلك نجد المجمع وكيف نوافق بين هاتين الطائفتين وهاتين المجموعتين من الروايات المادحة تارة للفقر والدامة تارة أخرى. ثم نذكر من استهان أو حقر مؤمنا لفقره، وما هي عاقبة هذا الأمر الوخيم. فكلامنا على المحور الأول أيها الأحبة، عرف الفقر بأنه فقد ما يحتاج إليه. ذكر الفقهاء رضوان الله عليهم بتعريف الفقير بأنه ما لا يملك قوت سنته قوة أو فعلا بحسب حاله اللائق به وبحسب شأنيته. بالنتيجة ما ذكر في بعض كتب الاقتصاد من أنه المراد من الفقير وهو الذي يكون دخله اليومي أقل من دولار، وهذا اللي عبروا عنه بالفقر المطلق. أما الفقر النسبي، الفقر النسبي يعني هذا الشخص فقير بالنسبة إلى غيره، وهذا الغير أيضا فقير بالنسبة إلى الشخص الآخر. وهذه الحقيقة التي ذكرها الفقهاء رضوان الله عليهم بأنه الإنسان الذي لا يملك قوت سنته لا قوة ولا فعلا، فعلا بمعنى هذا الشخص بحسب حاله وبحسب شأنيته أنه ما يكفيه لقوت سنته مثلا 5 ملايين، فإذا كان عنده 4 ملايين فعلا فهو فقير. مثلا شخص آخر لا، أو عائلة أخرى لا، ما يكفيها من القوت 10 ملايين في السنة، فإذا كان عندها أقل فهي عائلة فقيرة. هذا بحسب حالة الشأنية وبحسب حالة الإنسان ومكانته، وتختلف القضية من شخص إلى آخر ومن مورد إلى آخر. مرة يمتلك هاي الأموال تحت يده ويسمى فعلا تحت يده هذه الأموال، مرة لا قوة كما عبر الفقهاء. ما معنى قوة؟ قوة يعني هو مثلا عنده وظيفة يأتيه مرتب شهري، أو عنده حرفة، أو عنده صنعة تدر عليه. بالنتيجة الآن هو فعلا ما عنده 10 ملايين، ولكنه يعمل عمل يومي أو مثلا وظيفة تدر عليه مرتبا شهريا، فهو لا يعد فقيرا. وأيا ما كان، فالشخص الذي لا يمكنه أن يسد احتياجاته بحسب الضرورة فيسمى فقيرا. عندنا مثلا هذه الآية المباركة التي تخاطب الرسول صلى الله عليه وآله، الله سبحانه وتعالى يخاطب رسوله صلى الله عليه وآله، يقول له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. أرباب التفسير يقولون سبب نزول هذه الآية نزلت في عم سلمان وعمار وبيذار وصهيب وخباب وغيرهم من الفقراء الذين كانوا من صحابة رسول الله المؤمنين الخلص رضوان الله عليهم. فالخطاب من الله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، فأمر إلهي لرسوله صلى الله عليه وآله أن يصبر مع هؤلاء، لأن هؤلاء لهم مكانة عالية عند الله سبحانه وتعالى، خرقا للموازين البشرية من الاحتداد بالأغنياء وأصحاب الوجاهة وغيرهم. عندنا رواية عن أبي عبد الله عليه السلام وردت في الكافي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال يا علي إن الله جعل الفقر أمانة في خلقه عند خلقه، فمن ستره أعطاه الله مثل أجر الصائم القائم. أكو بعض الناس هو فقير ولكن لا يبدي هذا الفقر، تحسبهم أغنياء، يقول القرآن تحسبهم أغنياء من التعفف، هذا يكتم الفقر يستر الفقر، هذا له منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى وله أجر الصائم القائم. لاحظوا أيها الأحبة ما هذه المنزلة العظيمة التي ينالها الفقير الصابر على فقره. هناك بالنسبة إلى قضية الفقر وحقيقة الفقر، عندنا مثل في خبر المفضل عن أبي عبد الله عليه السلام يقول: كلما ازداد العبد إيمانا ازداد ضيقا في معيشته، ولولا رحمة من الله سبحانه وتعالى ولولا إلحاح المؤمنين على الله في طلب الرزق لنقلهم من الحال التي هم فيها إلى حال أضيق. رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام في الكافي أيضا: ليس لمصاص شيعتنا، المصاص عن يعني الخلص، ليس لخلص شيعتنا في دولة الباطل، هذه الدولة التي يحكمها الطواغيت في دولة الباطل، يعني الدولة اللي قبل قيام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف تسمى دولة الباطل، ليس لخالص شيعتنا لمصاص شيعتنا في دولة الباطل إلا القوت، شرقوا أو غربوا، المؤمنون في دولة الباطل ليس لهم إلا القوت، أما الغنى والغنى العالي والترف والبذخ هذا ليس للمؤمنين. زين، هناك حقيقة تاريخية تنقلها هذه الرواية أيضا في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام: ما كان من ولد آدم مؤمن إلا فقيرا، كان وضع الطبيعي المؤمن فقير والكافر غني، ما كان من ولد آدم مؤمن إلا فقيرا ولا كافر إلا غنيا، حتى جاء إبراهيم عليه السلام فقال: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. فهنا فصير الله في هؤلاء أموالا وحاجة، يعني في الفقراء، وفي هؤلاء في الأغنياء أيضا أموالا وحاجة. عندنا آية لابد أن نقف عليها وهي تكشف عن حقيقة هذه الدنيا، يعني حقيقة الإنسان المؤمن في هذه الدنيا ما هي وما الذي يراد به. الإنسان مؤمن ادخرت له الجنة ودار العقبة والدار الآخرة، الدار الحقيقية، الحياة الحقيقية، أما هذا الممار فيمتع به الكافرون والمنافقون. قال الله تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة. هذه الدنيا، الدنيا لمن؟ للمنافقين للكافرين. والآخرة عند ربك للمتقين، الله سبحانه وتعالى ادخر الآخرة للمتقين، أما هؤلاء فيعطيهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا من هذه الملذات التي ترون وهذه يتمتعون بها متاعا قليلا ثم يردون إلى ذلك العالم الحقيقي. فبالنتيجة لابد الإنسان المؤمن أن يتعرف على هذه الحقيقة، هذه الحقيقة مهمة جدا. روايات عندنا ذامة للفقر، الآن نذكر الروايات التي تذم الفقر. طبعا عندنا هاي الآيات والروايات التي ذكرناها الآن، عندنا الآيات التي تكشف عن حقيقة أنه ارتباط الفقر بالمؤمنين، واضح هذا إن شاء الله، وأنه خلص الشيعة ليس لهم في دولة الباطل إلا القوت إلا الكفاف، هذا الواقع. وكلما ازداد العبد إيمانا ازداد ضيقا في المعيشة، ربط الإيمان بمن؟ بالفقر. وعندنا للرسول صلى الله عليه وآله: الفقر فخري، يعني يفتقر بالفخر، اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا وحيني في زمرة المساكين. هذه روايات وآيات تمدح الفقر والفقراء وارتباطهم بالإيمان ارتباطا وثيقا. وحال رسول الله صلى الله عليه وآله كان دائما وكثيرا يشد حجر المجاعة على بطنه، وما شبعت له بطن حتى قبض. وهي رواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: إني متبع ما جرى عليه حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه ما مات يعني ما كان في الدنيا يعني ما شبعت له بطن حتى قبضه الله سبحانه وتعالى. وسيرة النبي صلى الله عليه وآله والأولياء الصالحين على هذه القضية. هذا الطائفة الآيات والروايات المادحة للفقر والفقراء، عندنا في المقابل أكو روايات ذامة. منها مثلا عندنا عن الصادق عليه السلام: كاد الفقر أن يكون كفرا. مشهور الروايات عند العامة، عند الشيعة والسنة، عند العامة والخاصة في ذم الفقر ودعاء الرسول صلى الله عليه وآله: اللهم أني أستجير بك من الفقر. زين، إذن روايات تمدح وروايات تذم، كيف لنا أن نجمع بين هاتين الطائفتين وهاتين المجموعتين من الروايات؟ لاحظوا أيها الأحبة، بعض العلماء ذكر أنه لا تضارب بين الروايات. لماذا؟ لأنه قال ترى الفقر على أنواع أربعة، الفقر على أنواع أربعة، منها ما يعبر عنه بفقر وجود الحاجة الضرورية. الفقر بلحاظ وجود الحاجة الضرورية، وهذا عام لجميع الموجودات وجميع الممكنات، وهو قوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هذا نوع من أنواع الفقر، وهو الفقر بلحاظ الحاجة الضرورية. كل الممكنات، كل الموجودات هي فقيرة لله سبحانه وتعالى، فقيرة بلحاظ حاجاتها الضرورية. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، هذا نوع من أنواع الفقر. نوع الثاني الفقر بلحاظ عدم المقتنيات، الشخص اللي ما عنده مثل ما عنده أثاث في بيته، ما عنده الحاجات الضرورية في بيته، وهو قوله تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. وكذلك قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وعندنا القسم الثالث، النوع الثالث من أنواع الفقر، فقر النفس، وهو الذي عبرنا عنه في الدروس السابقة بالشره، عبرنا عنه الشره، وهو الذي ينطبق عليه قوله تعالى أو قول النبي أو قول منسوب يعني أيضا هو ينسب للنبي صلى الله عليه وآله، وورد في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام: هذا فقر النفس وهو الشره الذي ينطبق عليه، تنطبق عليه هذه الرواية: كاد الفقر أن يكون كفرا. هو هذا فقر النفس. وعندنا القسم الرابع، لا، الفقر إلى الله، وهو قوله تعالى يعني على لسان الأنبياء: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هذا الفقر إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا الروايات التي تذكر الفقر والتي تذم الفقر، الروايات التي تذم الفقر، وين تنصرف هاي؟ الفقر الذي يتسبب، فهذا الفقر المذموم، وهو مثلا على سبيل المثال أحد هذه الأنواع مثلا اللي ذكرناها، فقر بلحاظ عدم المقتنيات، أو الفقر بلحاظ فقر النفس، وهذا المذموم الذي يعرض صاحبه إلما إلى أن يحسد الأغنياء، بالتالي الحسد يأكل الحسنات كما ورد في الروايات الشريفة. الفقر الذي يؤدي بصاحبه إلى أن يحسد الأغنياء أو يتذلل لهم بحيث يريق ماء وجهه، كلها محرمات، أو التعرض للتسخط، السخط على الرزق، لا يقتنع برزقه، فهذا هو المذموم، هذا هو المذموم في الطائفة الأولى من الروايات. الفقر الممدوح، لا، الفقر المستتبع للقناعة والرضا بما كتب الله سبحانه وتعالى، وهو الموجب للإنابة إلى الله والالتجاء إليه والطلب منه، وهذا الذي يعبر عنه بأنه حلية الأنبياء وزينة الصلحاء، كما ورد في الرواية التي يرويها الشيخ المفيد رحمة الله عليه عن أمير المؤمنين عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله اللي قال: أتاني ملك فقال يا محمد، اللهم صل على محمد وعلي محمد، يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويقول: إن شئت جعلت لك بطحاء مكة ذهبا. قال النبي صلى الله عليه وآله: فرفعت رأسي إلى السماء وقلت: يا رب، أشبع يوما فأحمدك وأجوع يوما فأسألك. فالنبي صلى الله عليه وآله اختار هذا الفقر الممدوح، كان بإمكان النبي أن يعطى أكثر ما أعطى الله سبحانه وتعالى لسليمان النبي، ولكنه اختار هذا: أجوع يوما فأدعوك، أشبع يوما فأحمدك يا إلهي. وعلى كل حال، فصارت توافق بين هاتين المجموعتين وهاتين الطائفتين من الروايات. عندنا أمر في غاية الخطورة أيها الأحبة، لاحظوا الاستهانة بفقراء المؤمنين. مثلا عندنا: من لقى فقيرا فسلم عليه خلاف سلام على الغني لقى الله سبحانه وتعالى وهو عليه غضبان. إذا أنت يلاقيك واحد غني يسلم عليك، سلم عليه بطريقة خاصة. يلاقيك فقير يسلم عليك، سلم عليه بطريقة أخف وبطريقة الإهمال، هذا يقول يلقى الله وهو عليه غضبان. فلاحظوا خطورة الموقف. أيضا قال النبي صلى الله عليه وآله: من استذل مؤمنا أو مؤمنة أو حقره لفقره وقلة ذات يده شهره الله يوم القيامة، الله سبحانه وتعالى يشهره يوم القيامة ثم يفضحه على رؤوس الأشهاد. دائما نقول بالدعاء: اللهم لا تفضحنا على رؤوس الأشهاد. هاي عقوبة من استهان بالمؤمن الفقير. فلاحظوا خطورة هذا الموقف. عندنا بالموازين الإسلامية القضية معكوسة، يعني الفقير هو الأمير، الفقير هو الأمير، كما ذكر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الشيخ القمة أيضا ذكر هذه الرواية، ذكر هذه الرواية. لاحظوا الآن نقرأ ما ذكره الشيخ رحمة الله عليه في هذا الدرس، ذكر هو مجموعة من الروايات أيضا في هذا الباب: أيها الفقير لا تختم من فقرك، فإن زينته للمؤمن، زينة الفقر للمؤمن خير من زينة اللجام للفرس، كما أن اللجام يزين الفرس، الفقر يزين المؤمن. وكل الناس مشتاقون، هاي كلها مضمون روايات، وكل الناس مشتاقون للجنة والجنة مشتاقة للفقراء، ويكفي الفقير تسلية لفؤاده. طبعا يا فقير، هذا أصرح بين الفقير الراضي القانع، مو الفقير الساخط، هذا الساخط هذا تشمله الروايات الذامة. ويكفي للفقير تسلية لفؤاده قول السيد البشير النذير صلى الله عليه وآله: الفقر فخري، والفقر فخري وبه أفتخر. وقوله صلى الله عليه وآله: اللهم احيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وجاء في الحديث: من سعى على عياله من حله، يعني طلب الرزق لعياله من الحلال، فهو، شوف لاحظوا، هذا فقير، هذا ما عنده ثروة طائلة، هذا يسعى يكد مثل ما يقول، يشتغل عماله، عمل يومي كالمجاهد في سبيل الله. ومن طلب الدنيا حلالا في عفاف كان في درجة الشهداء. لاحظوا المقام العالي عند الله سبحانه وتعالى. وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أن الله جل ثناؤه لا يحتذر إلى عبده المؤمن، هاي رواية المفضلة بن عمر، لا يحتذر إلى عبده المؤمن المحوج في الدنيا كما يحتذر الأخ إلى أخيه. فيقول، لاحظوا صيغة الاحتذار، الله سبحانه وتعالى بجبروته بعظمته بكبريائه يقول: وعزتي وجلالي ما أحوجتك في الدنيا من هوان كان بك علي، فارفع هذا السجف والسجف هو الستر المقرون، الستران، السجف الستران المقرونان الذين بينهما فسحة، بينهما فراغ. إذا ستران، ستران يعني طبقتين من الستر بينهما فراغ يسمى سجف. فارفع هذا السجف لأنظر إلى ما، لأنظر إلى ما عوضتك، أو لتنظر إلى ما عوضتك من الدنيا. ما فاتك من الدنيا شوف النعيم اللي مخلي لك أنا في تلك الدار الحقيقية والدار الباقية. قال فيرفع فيقول ما ضرني ما منعني مع ما عوضتني يا إلهي. وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام ملوك الدنيا والآخرة الفقراء، بس يا فقراء، الراضون، يعني الراضون بهذا العطاء الإلهي وبهذا. طبعا القضية أعمق من هذا، يعني القضية أعمق. هسه هذا الكلام شلون الفقير ملك؟ الفقير هسه ملك في الآخرة، آمنا بالله، بس شلون ملك في الدنيا؟ القضية تحتاج إلى تفصيل. الفقراء هم الراضون، هم في راحة عظمى كما يقول أمير المؤمنين، هذه الراحة التي هي توجب القرب من الله سبحانه وتعالى والالتصاق به. نحن في لذة لو اطلع عليها الملوك لحاربون عليها. بالنتيجة هذا هو الملك الحقيقي. أما الملك الظاهري، السلطان الظاهري، الخليفة الظاهري الذي يعاني من المشاكل ومعرض بأي لحظة من اللحظات إلى انهيار ملكه، هذا هو بالنتيجة ملك ظاهري، مو ملك واقعي. الملوك الحقيقيين هؤلاء، لكن الراضون بما قسم الله سبحانه وتعالى. وإلا الساخط الذي يجزع فلا ثواب له، بل يعرض نفسه إلى الهلاك. والقضية، جوهر القضية أيها الأحبة، أن الإنسان إذا آمن بأن الله سبحانه وتعالى هو حق عادل عظيم رحيم بعباده، فالله سبحانه وتعالى بلطفه على عباده ينظر إلى أنه هذا العبد المؤمن مصلحته في الفقر وليس في الغنى، مصلحته في الفقر. طبعا في بحث الغنى أنه نعم العون على الدين الغنى، هذا شيء آخر، هذا شيء آخر، هذا موضوع آخر غير موضوعنا هذا. أنا أتكلم عن الفقير، هذا الإنسان زيد من الناس، هذا صلاحه في الفقر كما ورد في الرواية أنه ما من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لطغى. بالتالي وجودك في هذا الحالة الاجتماعية، في هذا المستوى من الكفاف أو من الفقر، هو فيه مصلحة لك إذا أنت مؤمن بالله سبحانه وتعالى بعطفه ولطفه وكرامته وحبه للمؤمنين، فترضى بما قسم الله سبحانه وتعالى، لأن هذا فيه صلاحك وفيه نجاتك في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين الراضين القانعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.